بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر المصنف أن المسألة محط اتفاق بين المتكلمين بل بين المسلمين، إلا أنهم اختلفوا في مقامات أربعة جعلها مورد البحث. المقام الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، هل أنها صفة ثابتة عن طريق العقل كما على ذلك الأشاعرة، أم أنها صفة ثابتة عن طريق النقل والسمع وهو الذي اختار. المقام الثاني مما وقع الخلاف فيه في حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى ومعناه، هل أن كلام الله عز وجل عبارة عن الكلام النفسي كما اختار ذلك الأشاعر ببيان قدمناه، أم أن كلام الله عز وجل عبارة عن الحروف والأصوات والكلمات المركبة تركيبا مفهما كما اختار ذلك المعتزلة والكرامية والحنابلة والإمامية. المقام الثالث فيما تقوم به صفة الكلام، هل أن صفة الكلام قائمة بالذات كما قال ذلك الأشاعرة، أم أن صفة الكلام ليست قائمة بذاته وإنما صفة الكلام قائمة بغيره. على رأي الأشاعرة هي صفة ذاتية، على رأي الآخرين هي من صفات الفعل. القائلون بأن الكلام صفة من صفات الفعل انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال بأن الكلام يصدر عن الله عز وجل مباشرة، والقول الفريق الثاني قالوا بأن الكلام لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، الله يفعل الكلام ويوجده في شيء ثم يسمعه المقصود بذلك، كما أوجد الكلام في الشجرة سمعه موسى وكلم الله موسى تكليما. هذا خلاصة ما قدمنا ذكره في الدرس الماضي. بقي عندنا المقام الرابع في المورد في صفة الكلام، وبقي عندنا من الصفات الثبوتية صفة الصدق للذات عز وجل. حديثنا فعلا في هذا الدرس ضمن هذين الأمرين، الأول الحديث عن المقام الرابع من المقامات الأربعة التي تعرضها المصنف قدس الله تربته الطاهرة في صفة الكلام، وهو مسألة قدم الكلام الإلهي وحدوثه، هل أن كلام الله عز وجل قديم أم أن كلام الله عز وجل حادث. وبالتحديد عندما نتحدث عن قدم وحدوث نتحدث عن القرآن الكريم، هل أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هل أن القرآن الكريم قديم أم أن القرآن الكريم حادث. وهني جاءت مسألة محنة خلق القرآن اللي أشرنا إليها في نهاية الدرس قبل الماضي عندما افتتحنا أو سوينا مدخل إلى الحديث عن مسألة الكلام والكلام الإلهي وما شابه، وكيف أن أحمد بن حنبل تعرض إلى السجن وتعرض إلى الجلد، وكيف كان وضع الحنابلة في فترة من الفترات لقولهم بشيء ثم تغير الوضع في فترة أخرى، السبب أن في زمان من الأزمنة كان الخليفة مغايرا أو مضادا لهم في الرأي، بعد ذلك وجدوا خليفة أو الخليفة الذي جاء انسجم مع ما يقولون وتبنى نفس رؤيتهم فترتب على ذلك أثر. النتيجة جت مسألة محنة خلق القرآن أو فتنة خلق القرآن، زين جت هذه المسألة حتى تأخذ صدى. علي حديثنا فعلا في المقام الرابع، وهو الحديث عن أن كلام الله عز وجل قديم أو أن كلام الله عز وجل حادث. أقول قد عرفنا أنه لا يمكن أن تقوم أو قد عرفنا أنه لا قد عرفنا فيما تقدم قد عرفنا فيما تقدم أمور بس للتذكير. قد عرفنا أن كلام الله عز وجل عبارة عن الحروف والأصوات زين المركبة تركيبا مفهما، وعرفنا أن هذا الكلام قائم بغيره لا بذاته، وعرفنا أن معنى كونه تعالى متكلما يعني أنه فاعل الكلام لا من يقوم به الكلام. الآن في قدم وحدوث كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هل أن القرآن قديم أم أن القرآن حادث؟ تعددت الآراء بين المسلمين في هذه المسألة. ذهبت الأشاعرة إلى أن كلام الله عز وجل قديم، فقالوا بقدم المعنى في كلام الله سبحانه وتعالى. وقالت الحنابلة بأن الحروف التي يركب منها كلام الله عز وجل قديمة، وقالت العدلية بأن كلام الله تعالى حادث وليس قديما. أوضح العدلية مختارهم بأن كلام الله سبحانه وتعالى حادث بمجموعة من الأدلة، ذكر الشارح منها خمسة أدلة، ثلاثة أو أربعة منها عقلية، والخامس عبارة عن دليل سمعي نقلي. أما الأدلة العقلية فأولها عبارة عن التالي، قال بأن قدم كلام الله عز وجل يوجب تعدد القدماء، بيانه كالتالي. ما هو الفرض؟ الفرض أن الحق سبحانه وتعالى واحد وهو قديم واحد، حيث لا شيء قديم إلا واجب الوجود بالذات، والكلام عبارة عن الحروف والأصوات. المدعى لا شيء من كلام الله عز وجل بقديم، البرهان نعرضه بهذه الطريقة: إن كلام الله سبحانه وتعالى مركب من حروف وأصوات، لا شيء من الباري سبحانه وتعالى من الواجب تعالى بمركب، نتيجة لا شيء من الواجب تعالى بكلامه، يعني مو عين ذاته قائم بغيره زين. إذن ليس شيء من كلامه سبحانه وتعالى عين ذاته، مقتضى أن كلامه سبحانه وتعالى ليس عين ذاته أن كلامه زائد على الذات المقدسة، لأنه من صفات الفعل كما بينا، وصفات الفعل لا تكون عين الذات زين. المقدمتان واضحتان، انجي النتيجة. إذن هني نقطة مهمة، أن الكلام ليس عين الذات، صار واضح، بل الكلام زائد على الذات. تعالوا، كل قديم واجب، لا شيء من الواجب بكلامه، إذن لا شيء من كلامه قديم أو لا شيء من القديم بكلامه. أكرر، كل قديم واجب، لا شيء من الواجب بكلامه. ليش يا أستاذ حسين؟ لأننا قررنا بأن الكلام صفة فعل زائدة على الذات، يعني ليست عين ذاته، ولذلك عندما نقول لا شيء من الواجب بكلامه يعني ليست عين ذاته، يعني أنها صفة زائدة على الذات. إذن لا شيء من القديم بكلامه أو لا شيء من كلامه قديمون، المؤدى واحد. ليه؟ من خلال قاعدة نقض المحمول تتحول السالبة الكلية لا شيء من القديم بكلامه إلى كلية موجبة وهي كل قديم ليس كلامه، فيثبت بذلك أن كلامه سبحانه وتعالى ليس قديما بل حادث، وهذا هو المطلوب. من إن شاء الله كلامي واضح؟ خب زين. أيضا يمكننا أن نعرض الكلام اللي ذكر الشارح من خلال قياس استثنائي بهذه الطريقة. لو كان كلامه سبحانه وتعالى قديما لزم تعدد القدماء، التالي باطل تعدد القدماء، فالمقدم مثل وهو أن يكون كلامه قديما. الملازمة واضحة زين، الملازمة واضحة. أيضا بطلان التالي واضح، لأنه يلزم من ذلك نسخ قانون التوحيد الواحد كما لا يخطى، فيثبت الغلط. هذا إذن الدليل الأول. وش فواصل إن شاء الله. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف خلاصته أن كلام الله سبحانه وتعالى كما سمعنا مركب من الحروف والأصوات. زين، مقتضى أنه مركب من الحروف والأصوات أن السابق ينعدم بوجود اللاحق. طيب، إذا كان السابق ينعدم بوجود اللاحق لا يتصف هذا الكلام بالقديم. ليش؟ قرأنا في الدروس السابقة بأن القديم هو الذي لا يجوز عليه العدم، فإذا كان القديم لا يجوز عليه العدم كيف هذا الكلام عدم؟ مثلا الآن عندما أقول قام زيد، بوجود كلمة زيد انعدمت كلمة قام. طيب، إذا كانت كلمة قام التي هي عبارة عن الحروف والأصوات قديمة، فالمفروض أنه لا يجوز عليها العدم، لأن مقتضى كون الشيء قديما أنه لا يجوز عليه العدم. زين، فانعدمت، انتون بين أمرين، إما أن كلمة قام انعدمت أو كلمة قام لم تنعدم. كلمة قام انعدمت إذن لا يصح أن توصف بأنها قديم، وهذا في مصلحتنا. كلمة قام لم تنعدم إذن لم تصل النوبة لكلمة زيد، لأن وصول النوبة لكلمة زيد فرع عدام كلمة قام. صار واضح؟ زين، لأن الثاني لا يوجد إلا بعد انعدام الأول، وبالتالي انتم بالخيارين، إما زيد موجودة أو غير موجودة. فإن قلتم بوجودها انعدمت قام، انعدمت قام لا يصح أن توصف بأنها قديم، لا يصح أن توصف بأنها قديم، ثبت أن كلام الله تعالى حادث، لأن كلام الله عبارة عن الحروف والأصوات والكلمات المركبة تركيبا مفهما. إن شاء الله كلامي واضح. الدليل الثالث الذي يذكر في المقام بأن كلام، لأن قدم الكلام الإلهي يوجب الكذب. كيف؟ هذا الوجه طبعا يعتمد على أن الكذب قبيح، ويعتمد على أن الكذب والقبح أمران عقليان، عندها يأتي هذا البيان. الفرق، لا أحد من الواجب بكاذب لأن الكذب قبيح والقبيح نقص، والنقص لا يصدر من الباري سبحانه وتعالى الذي هو فوق التمام بما لا يتناهى شدة وعدة وما شابه. زين، إذن لا يمكن، لا أحد من الواجب بكاذب، ده الفرض. المدعى، لا شيء من كلام الله عز وجل بقديم. البرهان، نسوي قياسات. القياس الأول، الآيات القرآنية تمثل كلام الله عز وجل. خلنا نأخذ مثال جاب المصنف، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذه شنو؟ جملة خبرية، بعد نايمين أهل المنطق، دي جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. أوكي زين، إذن الآيات القرآنية تمثل كلام الله عز وجل. جبنا نموذج زين. انجدي الصغرى، الكبرى كلامه تعالى قديم. النتيجة ما هي؟ النتيجة سوف يكون الآيات. إذن الآيات القرآنية قديمة، يعني قوله، يعني قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قديم، هذه الآية تفيد أمرا قديما. صار واضح؟ زين. ده القياس الأول. خرجنا في ده القياس، يهمني هذه، خرجنا في ده القياس أن الآيات القرآنية قديمة، دي نبغى نتحفظ عليها كنتيجة. انجي الآن دي النتيجة من سويها صغرى القياس. سوف نقول الآيات القرآنية قديمة، دي صغرى. الكبرى كل قديم أزلي، النتيجة إذن الآيات القرآنية أزلية، يعني قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هذه قضية أزلية. طيب انجي، ده الكلام غير مقبول، شيء من ذلك لم يقع في الأزل، لا وجود لنوح في الأزل ولا وجود لقومه في الأزل، وبالتالي لا يوجد إرسالون، وبالتالي لا يوجد شيء غير ذلك. إذن قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه كلام ليس مطابقا للواقع، وكل قول لا يكون مطابقا للواقع فهو كذب وقائله كاذب. إذن لزم من القول بقدم كلام الله عز وجل كذب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. صار واضح كلامي؟ ها؟ إذن نتيجة، لو لم يصدق المدعى أن كلام الله حادث لزم كذب الله عز وجل، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن لا شيء من كلام الواجب سبحانه وتعالى بقديم، وبالتالي بقاعدة نقض المحمول تتحول السالبة الكلية الصادقة إلى موجبة كلية صادقة، وهي كل كلام الله عز وجل حادث، كل كلام الواجب حادث. إن شاء الله واضح كلامي. الدليل الرابع وهو أن يقال هكذا: إن قدم كلام الله عز وجل يوجب العبث. شلون يوجب العبث؟ تفتوا. نقول ما هو الفرض؟ الفرض أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولا أحد من الحكيم بعابث. إذن لا أحد من واجب الوجود بالذات بعابث. زين. هنا نقول الأمر بالتكليف مع عدم وجود المكلف يا أبو هادي عبث. عبث كيف؟ ترض أنت الآن في البيت، أنت الآن اتخذت قرار على أنك تمنع أطفالك من مشاهدة التلفاز. زين، ليلة مثلا مباراة أتلتيكو مدريد ويا بايرن ميونخ، أنت الليلة اتخذت قرار أنك ستمنع الأطفال من مشاهدة التلفاز، ولا أحد من الأولاد يشاهد المباراة. زين، قرار حازم. أستاذ علي سمع من عند بدأ الكلام، قال ما شاء الله شخصية أبو هادي شخصية حازمة وحاسمة جدا. سيد جاسم في المقابل يضحك يقول أبو هادي أعزب ما متزوج أصلا، مو بعد ما عنده أولاد، ما متزوج أصلا، هذا قرار منع الأطفال من مشاهدة المباراة سالبة بانتفاء الموضوع. قد يثبت أن له زوجة ثم يثبت أن له أطفال حتى يصدر قرارات ويسوي فرمانات. زين، ذاك الوقت يقال بأن هذا الأمر عبث، لأنك أصدرت أمرا من دون أن يوجد المأمور، لا مأمور. فالعقلاء يقولون إصدار أمر لغير مأمور عبث، هذا أيضا في المقام. نقول بأن الأمر لمكلف دون وجود ذلك المكلف عبث، لا ينسجم مع الحكيم. نقررنا أن الواجب حكيم، والحكيم ليس عابثا، مقتضى أنه ليس عابثا ألا يصدر أمرا لغير موجود، لا بد أن يكون الأمر الصادر منه صادرا لمن؟ لموجود. انجي الآن نرتب البرهان، هذا الآن المدعى، زين انجي البرهان. لو لم يكن كلام الواجب حادثا للزم كونه تعالى عابثا والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما اللازم واضح البطلان، الملازم. شوفوا مثلا، أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، خذ من أموالهم صدقة. أمر الله سبحانه وتعالى بالحج، ولله على الناس حج البيت. زين، هذا هني بكلها أوامر صدرت من الله سبحانه وتعالى، بالتالي الله عز وجل قديم، والقديم أزلي. فإذا كان كلام الله عز وجل قديما وأزليا، إذن سوف يكون الكلام الصادر من أقم الصلاة لدلوك الشمس أيضا أزلي قديم. وياي زين، وقت اللي يكون أزلي قديم، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا يوجد مكلف، لا يوجد مكلف في الأزل. إذن صدر من الله عز وجل تكليف في مورد عدم التكليف لعدم المكلف في الأزل، فيكون تكليفا عبثيا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن يثبت أن لا شيء من كلام الله تعالى قديم، وهذا هو المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي، ها واضح. التكليف يحتاج إلى مكلف، زين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لابد من وجودهم. فإذا قلت خذ من أموالهم، القرآن قديم، يعني أن هذه الآية موجودة قبل أن يكون هناك من يؤخذ منه الزكاة، وبالتالي أمر خذ من أموالهم مع عدم وجود أحد يستحق الزكاة، تجب عليه الزكاة، فيكون من باب العبث. إن شاء الله واضح كلامي. الخامس والأخير، وهو الدليل النقلي السمعي، وصف الله سبحانه وتعالى القرآن وهو الذكر بأنه حادث، والحادث لا يكون قديما. هذا القياس، القرآن هو الذكر، الذكر حادث، إذن القرآن حادث. النتيجة ستكون صغرى لقياس تالي، القرآن حادث، لا شيء من الحادث بقديم، إذن لا شيء من القرآن بقديم. وهذه من القضايا البرهانية التي لا تحتاج بيان. أقرد المقطع المتبقي في قدمه تعالى وحدوثه، قدم كلامه، فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، والحنابلة بقدم الحروف، وقالت المعتزلة بالحدوث، أن كلامه تعالى حادث وهو الحق لوجوه. الأول، إنه لو كان قديما لزم تعدد القدماء، وهو باطل، لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع، ولهذا كفرت النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم. الأقنوم لفظ سرياني يستعمله النصارى، معناه بالعربية الأصل، وقالت النصارى الأقانيم ثلاثة، فعبروا عن الذات مع الوجود بأقنوم الأب، وعن الذات مع العلم بأقنوم الابن، وعن الذات مع الحياة بأقنوم روح القدس. رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إشارة إلى الأقانيم الثلاثة. الوجه الثاني، إنه مركب من الأصوات والحروف التي يعدم السابق منها بوجود لاحق، والقديم لا يجوز عليه العدم. الوجه الثالث، إنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: إنه سبحانه وتعالى أخبر بإرسال نوح عليه السلام في الأزل بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ولم يرسل إذ لا سابق على الأزل فيكون كذبا، بينما كلامه عز وجل قديم وإخباره قديم، ولا يوجد أحد قبل الكلام القديم، يلزم التناقض حيث أنه أخبر بالإرسال في القدم وكلامه متقدم على الإرسال، فيحصل التناقض لأنه أخبر عن حصول الإرسال قبل حصول الإرسال تناقض. ولم يرسل إذ لا سابق على الأزل فيكون كذبا. الوجه الرابع: إنه يلزم منه العبث في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل والعبث قبيح فيمتنع عليه تعالى، يمتنع عليه هذا الأمر. الخامس: قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، والذكر هو القرآن الكريم بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك، وصفه بالحدوث فلا يكون قديما. فقول المصنف وتفسير الأشاعرة غير معقول إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقامات، يعني لا يقبل تفسيرهم للكلام بأنه الكلام النفسي وأنه قائم بالذات وأنه عبارة عن شيء آخر غير الحروف والأصوات، إن قد عرفت من طيات المقامات الأربعة التي قدمنا عدم تمامية شيء من هذه الأمور التي تبناها الأشاعرة. هذا تمام الكلام في صفة الكلام المرتبطة بالذات المقدسة وأنه تعالى متكلم. جميل جدا، أنا كنت عازم كما وعدت الجلسة الماضية لعله بس نسيه، كنت عازم أني أنا أستعرض بعض الروايات الواردة عندنا في مسألة الكلام الإلهي. جميل جدا إذا ترجع إلى توحيد الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، اتفاقا رواية جميلة للإمام الكاظم عليه السلام تصلح أن تكون حديثا لليلة الغد في بيان الإمام الكاظم عندما يتحدث عن الكلام، يسأل بصفة صريحة هل أن كلام الله قديم أو أن كلام الله حادث. جيد، واحد يتناول هذه الرواية يبدأ من السؤال الذي طرحه السائل: ما هو منشأ الحديث عن قدم كلام الله عز وجل وحدوثه، معنى القدم ومعنى الحدوث، دليل القدم دليل الحدوث، ثاني جواب الإمام. اتفاقا الأئمة عليهم السلام لو ترجعوا للروايات، عندنا مثلا على الإمام الصادق عليه السلام، عندنا على الإمام الكاظم عليه السلام، عندنا على الإمام الرضا عليه السلام، لو ترجعوا لا نجد من الأئمة إجابة صريحة في أن الكلام قديم أو حادث. واضح يقول لك كلام الله مخلوق أو ما شابه، بس بعنوان صريح ما في. ليش؟ لأن القضية كانت قضية فتنة، وهذا ديدن أئمتنا وعلى ذلك مراجعنا اليوم، ما يحاول أن يقوي طرف على طرف، يجيب ويبين الحق ويزيل الشبهة، لكن لا ينتصر به لجهة على جهة، وده تمام العقل والعقلاء. قل. نعم.
قلت إن إذا يؤمن بالرأي كفر ثاني.
إيه؟
الحين الإمامية
يكفرون
لما
يؤمن برأيهم؟ لحن ما عدنا، أنا ما قلت كفر، نتكلم عن واقع المسلمين في تلك الفترة. مو أن هذا لازم القول بحدوث القرآن الكريم كفر من قال بأن القرآن الكريم قديم. غالبا عندهم شبهة موجودة هي التي أدت إلى ذلك، ومجرد وجود الشبهة لا يستوجب الكفر. قلت واقع المسلمين في تلك الفترة كما ذكرت في الدرس قبل الماضي أن المسلمين كانوا يعيشون هذه الحالة، فتنة وجدت في الوسط الإسلامي وغذاها أيضا مجموعة من الخلفاء.
بس في بعض كلماتهم يفهم، يعني يعتقد كده ولا يقول عكس كده.
بس عندنا دائما وأبدا عندنا شرط أن لا يكون ذلك لشبهة، من كان يعتقد بذلك لا لشبهة قال فعلا، يعني بينا يلزم من ذلك تعدد القدماء.
نعم. الإمامية
يردون نفس الكلام. نفس الكلام تقول تعدد القدماء دمو أدلة الإمامية. أدلة الإمامية. الكلام بعد ذلك في صفة الصدق لله سبحانه وتعالى. أقول اتفق المسلمون على أن الصادق اسم من أسماء الله عز وجل، وأن الصدق صفة من صفاته. نعم اختلفوا في البرهان على ذلك. المقصود من كونه سبحانه وتعالى صادقا يعني أن كلامه عز وجل منزه عن شوب الكذب، فلا شيء من كلامه بكذب. يمكننا عرض هذا المعنى من خلال القياسين التاليين: واحد، الكذب قبيح صغرى كبرى، لا شيء من القبيح بصادر منه تعالى، نتيجة إذن لا شيء من الكذب بصادر عنه تعالى. انجي الآن، هذه الصغرى واضحة، الكذب قبيح، العقل يدرك مستقلا قبح الكذب، وذلك عندما يندرج تحت عنوان الظلم، فإن من حق المخاطب على المتكلم أن يكون كلامه مطابقا للواقع. فإذا فرط المتكلم ولم يجري كلامه كذلك تجاوز على حق من حقوق الغير، وهذا ظلم لا ريب ولا إشكال فيه، والظلم قبيح. إذن الكذب المذكور قبيح، وقد ثبت أن لا شيء من القبيح جاء بجائز عليه سبحانه وتعالى. هذا قياس. القياس الثاني نقول هكذا: صغرى الكذب نقص، الكبرى لا شيء من النقص بجائز عليه تعالى، نتيجة لا إذن لا شيء من الكذب بجائز عليه سبحانه. الصغرى الكذب وهو الكلام غير المطابق للواقع ناشئ إما من الجهل أو من الخوف من فوات أمر لا يتدارك إلا بالكذب، أو لا هذا ولا ذاك، عبث. الواجب سبحانه وتعالى قطعا لا يخاف، الواجب سبحانه وتعالى قطعا ليس جاهلا، الواجب سبحانه وتعالى ليس عابثا. زين، هو عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وهو الصمد الذي لا يشد عن كمال، وهو بسيط الحقيقة إلى آخر. زين، أيضا هو حكيم لا يجوز عليه أي عبث وأي أمر. الكبرى نقول بأن وجوب وجوده وتأكده يحول دون عرض أي نحو من أنحاء النقص عليه، فيثبت أن الكذب ليس جائزا عليه لأنه نقص والنقص ليس موردا. قال الصفة الثامنة: أنه تعالى صادق، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. هذا له برهان في برهان ثاني من صفاته الثبوتية: كونه صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار الغير المطابق، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، والتالي باطل المقدم مثل وهو باطل، لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح، وهو باطل لما سيأتي في مسألة الحسن والقبح. وأيضا الكذب ناقص، ده البرهان الثاني، والباري تعالى منزه عن النقص، لأن موجب النقص إما الجهل، إما خوف أمر لا يتدارك، إما العبث، وجميعها لا تجري في شأن الذات المقدسة، فيثبت أنه صادق سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في صفات الله عز وجل الثبوتية. إني فقط نقطة يمكن فاتنا أن نشير لها أو ذكرناها في مطلع الحديث، لا بأس أن أشير لها كخاتمة: ما تعرض للمصنف العلامة ولا الشارح المقداد السيوري إلى تصنيف الصفات الثبوتية، ذكروا الصفات الثبوتية أو كميا منها من دون تصنيف، مع أنه في طيات حديثنا كنا نقول بأن الصفات الثبوتية نوعان، صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية، ولعلنا أشرنا إلى الفارق أن الصفات الثبوتية الذاتية هي التي تكون عين الذات، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة، والصفات الثبوتية الفعلية هي التي تكون زائدة على الذات، مثل الكلام على سبيل المثال، وهكذا. فعندنا صفات كذا وصفات كذا، هما لم يفصلا بين هذا وبين ذاك. أيضا في مطلب عادة يتعرض إليه المتأخرين، ما موجود في كلمات القدماء، هل أن الصفات الثبوتية محددة بعدد أو أن الصفات الثبوتية ليست محددة بعدد؟ غالبا وجوب هذا المعنى أيضا في الصفات السلبية. إذا قلنا بأن الصفات الثبوتية محددة بعدد، إذا ما يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة أخرى وإن كانت مشتملة على جمال وعلى كمال. زين. أما يعني مثلا صفة الكرم، الكريم من أسماء، لكن هل يمكن أن نصفه بصفة الكرم مثلا؟ لو قلنا بتوقيفية الصفات، إذن لا يمكن أن نخرج عن العدد الذي قد نصف عليه ونعمد إلى وصفه بصفة جديدة. كذلك في الصفات السلبية أيضا نفس الكلام. هذا مما أولي تنبيهان أو نقطتان سريعا في نهاية المطلب مما لم يتعرض إليه لا المصنف ولا الشارح رضي الله تعالى عنهما، ولعل ذلك يعود إلى جنب يعني منهجية تكميلية تبويب ليس إلا، وطريقة القدماء ما كانت على العناية بهكذا أمور وبهكذا تنظيم، بس المهم المطلب ليس بديبان. طبعا الحديث الآن يقع في الصفات السلبية. لاحظوا أول ما ابتدأ وهي سبع، هذا يشير إلى أن العدد محدود أو أن العدد ليس محدود، يقع الكلام عن ذلك في البحث القادم، والحمد لله.